بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 29 من شهر رجب عام 1442 للهجرة، موافق 13 من مارس عام 2021 للميلاد، ومعنا الحديث رقم 73. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو قال سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. تقدم الكلام على الكبائر، وتقدم الكلام أيضا على الشرك وقتل النفس. وأما عقوق الوالدين، قال النووي رحمه الله: مأخوذ من العق. العقوق مأخوذ من العق، وهو القطع. وذكر الأزهري أنه يقال عق والده يعقه عقا وعقوقا إذا قطعه، يعني العقوق مأخوذ من القطع إذا قطعه ولم يصل رحمه، وجمع العاق عققه، وعقق أيضا، والعاق الذي شق عصا الطاعة لوالده، هذا قول أهل اللغة. النووي رحمه الله يقول: وأما حقيقة العقوق المحرم شرعا فقل من ضبطه. النووي رحمه الله يقول: هذا قول أهل اللغة أن العقوق من العق والعق القطع، لكن يقول: وأما حقيقة العقوق المحرم شرعا فقل من ضبطه. انتبهوا لهذا المعنى، يعني ما هو العقوق بالضبط؟ والسؤال بطريقة أخرى: ما هي حدود طاعة الوالدين؟ يعني هل يطاع الأب والأم في كل شيء؟ فإذا لم يطع الابن أو لم تطع البنت كانت عاقة؟ ما حدود العقوق؟ ما ضابطه؟ النووي يقول: قل من ضبطه. وأما حقيقة العقوق المحرم شرعا فقل من ضبطه. وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام العز بن عبد السلام رحمه الله: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده. يعني هو ما وصل إلى ضابط معين. قال: فإنه، لاحظوا لماذا الإشكال، يطرح لك أنه تجب طاعتهم في أشياء ولا تجب في أشياء، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء، ليس في كل شيء بالتأكيد. وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما في المقابل، هذه مسألة، لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك، حرم على الولد الجهاد الطلب إلا بإذنهما. قال: وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه. نحن يعني استفدنا هنا مسألة أخرى: حكم سفر الولد، هل لابد من إذن الوالدين؟ إذا كان السفر مخوفا ألحق بالجهاد كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه، فلابد فيه من إذنهما، بخلاف السفر الآمن لا يجب إذنهما، إلا إذا، يعني نضيف قيدا، إلا إذا وجب على الابن رعاية الأب، مثلا الأب مريض ليس عنده من يقوم به إلا الابن، هنا لا يسافر. قال النووي هذا كلام الشيخ أبي محمد. ما هو كلام الشيخ أبي محمد؟ خلاصته العز بن عبد السلام رحمه الله، خلاصته يقول: لم أقف على ضابط أعتمده، لأنه بين أمرين: لا يجب طاعتهما في جميع الأشياء وهذا باتفاق، ومع ذلك يحرم على الولد الجهاد إلا بإذنهما ويلحق بذلك السفر المخوف. ثم قال النووي وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله في فتاويه، هنا ضابط سيذكره ابن الصلاح رحمه الله، وقال الشيخ أبو عمر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه، يعني من ذلك الأم والجد والجدة، لأن هؤلاء والدان. العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. يعني الفعل الواجب، واجب العين كالصلاة، جهاد المتعين، جهاد الدفع أو الحج الفريضة، هذا مستثنى لا بد من فعله حتى لو تأذى الوالد، لكن ما عدا ذلك، ما عدا الأفعال الواجبة، كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين. أبو عمرو بن الصلاح يقول: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين. فيدخل في ذلك لو أمر بشيء فلم يطع الولد، الأصل العام أنه إذا تأذى الوالد من عدم الطاعة كان هذا عقوقا. بقيت نقطة: لو كان الأب يأمر بأوامر عبثية أو من باب التعنت أو من باب الحمق، ثم إذا عصاه ابنه تأذى، هل يكون الابن عاقا؟ أنا أقرب لكم مسألة الضابط الذي وضعه العلماء لمسألة الطاعة والعقوق. سنقرأ كلام ابن الصلاح، وعندنا ضابط أيضا يعني تقييد لابن حجر الهيتمي وابن حجر العسقلاني رحمه الله. ابن الصلاح يقول: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال: وربما قيل، يعني كضابط آخر، طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، وهذا صحيح، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، يعني لو أمرك بشيء مباح الأصل أن تطيع، والمخالفة عقوق. قال: وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات، يعني يأمرك بمباح لابد، طيب لو أمرك بشيء فيه شبهة نعم تطيع أيضا عند أكثر العلماء. قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكرته، ليس ذلك مخالفا، فإن هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. السفر قلنا ضابطه أن يكون مخوفا أو لا. أفاد ابن الصلاح الآن أن العقوق هو تأذي الوالد، التأذي الذي ليس بالهين، بشرط ألا بأي فعل. وأفاد أيضا ضابطا آخر، يا إخوة التسجيل موجود الحمد لله كالعادة، يعني ما الجديد اليوم حتى تزعجون التسجيل؟ لا إله إلا الله. وأفاد أمرا آخر، أن الطاعة واجبة في كل شيء ما عدا المعصية. يعني إذا أمرك بواجب شرعي أصبح واجبا من جهتين، من الشرع ومن جهة أمر الوالد، وإذا أمرك بمباح لزمك أن تفعل، لزمك أن تفعل. وقال في الشبهات يلزم الطاعة كذلك في الشبهات عند كثير، عند أكثر العلماء. قلت هنا إشكال فقط، يعني ماذا لو كان الأب متعنتا أو أحمق، هل يطاع؟ ثم إذا لم يطع وتأذى قلنا إن الابن عاق. فاحتاج بعض أهل العلم أن يقيد مسألة الطاعة بكون الأمر ليس صادرا عن الحمق، إنما شيء يأمر بشيء فيه مصلحة، مصلحة للولد، مصلحة للأب، ليس لمجرد التعنت. خذوا هذا التقييد، هذا التقييد ابن حجر الهيتمي المكي في الفتاوى الفقهية الكبرى يقول: وأمره لولده بفعل مباح، لاحظوا القيد، أي شيء مباح، لا مشقة على الولد فيه، يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره. هذه القاعدة العامة، أمر ولده بمباح وليس بمعصية وليس فيه مشقة على الولد، ثم إذا لم ينفذ الولد تأذى الأب. إذن هذه ثلاثة قيود. ثم قال: وما حله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل. قيد ابن حجر الكلام، ولعله يشير كلام ابن الصلاح، يقول: لأني أقيد حد بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إذا ليس بالهين، أقيده بماذا؟ بما إذا كان قد يعذر عرفا، يعذر الولد عرفا بتأذيه به، بما إذا كان قد يعذر أي الأب عرفا بتأذيه، يعني من حقه أن يتأذى. أما إذا كان تأذيه به لا يعذره به أحد، لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سوء خلق وحدة حمق وقلة عقل، فلا أثر لذلك التأذي، وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقول به. يعني لو أطلقنا وقلنا أن الأب إذا أمر بمباح وجب على الأب على الابن الامتثال إذا كان لا يشق على الابن، وإذا كان الأب يتأذى بعدم الامتثال، طب ماذا نقول إذا أمره بتطليق زوجته؟ الطلاق مباح أو مكروه، ليس معصية. فالفقهاء يقولون لا يطاع في ذلك، لا يطاع في ذلك، والغالب أن يكون الأمر، أو لا سيما إذا كان الأمر ناشئا عن الحمق. ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح يعني لخص القضية هذه، أنا تعمدت أن أطول فيها لأن الكلام فيها قليل، وكثير من طلبة العلم يجهلون هذا الضابط، ضابط العقوق وضابط الأوامر التي يجب طاعتها والتي لا يجب. قال الحافظ ابن حجر في ضابط العقوق: والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. صدور ما يتأذى به الوالد من قول أو فعل، يعني الابن مثلا لو أشاح لأبيه، لو رفع صوته، لو قال له لن أطيعك، لو عصاه، فكل هذا يتأذى به الوالد، هذا عقوق وكبيرة من الكبائر، إلا لو أمره بشرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. تخيلوا مثلا أب يتعنت فيقول لابنه اذهب إلى آخر المدينة وارجع، لماذا؟ لا لشيء، أنت ابني وتطيعني. نقول هذا تعنت، ليس فيه مصلحة للأب وليس فيه مصلحة للولد، والعقلاء يقطعون بأن هذا نوع من الحمق. أو تكون المرأة مستقيمة، الزوجة مستقيمة، فيقول له طلقها. طلقها لماذا؟ يقول لك دون سبب، بلا سبب طلقها، أنا أبوك وتطيعني. فنقول لا تجب طاعته حينئذ، وليس هذا عقوقا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أتى هذا الضابط من جهة أخرى، يعني يخرج مسألة الحمق بأنه لا بد أن يكون في الأمر منفعة للوالد أو الوالدة وليس فيه مضرة على الولد، لا بد يكون فيه منفعة مصلحة، هذا عكس الحمق. قال شيخ الإسلام طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما. قال ويلزم الإنسان، يلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، يعني في المباح وفي الواجبات، وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد. وهذا فيما فيه، لاحظوا الضابط، ما فيه منفعة لهما ولا ضرر، أي لا ضرر على الولد، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا. ميز بين المشقة والضرر، تجب الطاعة فيما فيه منفعة لهما، أما إذا كان يأمر بشيء ليس فيه منفعة فهذا هو التعنت. والشرط الثاني ألا يكون فيه مضرة على الولد، مثل التطليق، تطليق الزوجة مضرة، إفساد للبيت وتضيع الأولاد. وهكذا يشترطون مثلا في أخذ المال، إذا أخذ المال من ولده يشترطون ألا يأخذ شيئا تعلقت به حاجة الولد، أو ألا يكون فيه ضرر على الولد. إذن كل هذا الذي ذكرناه هو في ضابط العقوق، وخلاصته تجب طاعة الوالدين في كل ما هو مباح بشرط ألا يتضرر الولد، وبشرط ألا يكون تعنتا من الوالد أو الوالدة. قال وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم، ألا أخبركم بأكبر الكبائر، قال قول الزور. الزور هو الكذب، المقصود قول الكذب والعمل به شهادة أو حكما به، يشهد بالكذب أو يحكم بالكذب، أو قال شهادة الزور، أو قال هذا الشك من أحد الرواه وهو عبيد الله ابن أبي بكر الراوي عن أنس، أو قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قول الزور أو شهادة الزور، هو قال إحدى الكلمتين، فشك عبيد الله ابن أبي بكر الراوي عن أنس هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور أو شهادة الزور، والشهادة الزور هي الشهادة بالكذب. قال حافظ ابن حجر هذا ظاهره أنه خص أكبر الكبائر بقول الزور. لاحظوا الحديث هنا، الحديث لفظه سئل عن الكبائر فقال الشرك، قتل النفس، العقوق، ثم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال قول الزور. ظاهر هذا الحديث إن قول الزور أكبر الكبائر، وأكبر من الشرك، وأكبر من العقوق، وأكبر من القتل. لكن ابن حجر، وهذه ميزة الجمع الروايات، ميزة جمع الروايات، ابن حجر رحمه الله يقول ظاهره أنه خص أكبر الكبائر بقول الزور، ولكن الرواية التي أشرت إليها قبل تؤذن بأن الأربعة المذكورات مشتركات في ذلك، يعني في كونها أكبر الكبائر. ما هي الرواية التي ذكرها ابن حجر؟ يعني ما روى البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور، فجعل الأربعة جميعها من أكبر الكبائر. وقال الحافظ وفيه غلظ أمر شهادة الزور. لماذا التشنيع على شهادة الزور؟ لما يترتب عليها من المفاسد، وإن كانت مراتبها متفاوتة، مفاسد متفاوتة في تترتب على شهادة الزور. وقد تقدم بيان شيء من أحكامها في كتاب الشهادات، قال وضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هو به، فيشمل الكذب، الزور الكذب يعمل به، يشهد به، يحكم به، وصف الشيء على خلاف ما هو به. وقد يضاف إلى القول، يعني نقول قول الزور فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة أي يقال شهادة الزور فيختص بها، يختص بشهادة الكذب. وقد يضاف إلى الفعل، ومنه حديث لابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى، فيضاف الزور إلى الفعل، هذا يزور على الناس يتشبع بما لم يعطى. ومنه تسمية الشعر الشعر الموصول، الشعر الموصول زورا، الباروكة والوصل المحرم زور، كما تقدم في اللباس، كتاب اللباس. قال وتقدم بيان الاختلاف في المراد بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور بصفة عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور، وأن الراجح أن المراد به في الآية الباطل، لا يشهدون الزور الباطل، والمراد لا يحضرونه، لا يحضرون مجالس الفسق، لا يحضرون مجالس الغناء. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. قال المؤلف ولهما عن أبي بكرة، أبو بكرة هو نفيع بن الحارث تقدمت ترجمته، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر نحوه دون قتل النفس، يعني ليس في قتل النفس. ونص الحديث هذا نصه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، أي قال هذه الجملة ثلاثا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قال قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها، يعني قبل أن يقول وشهادة الزور أو يقول قول الزور كان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. تكراره لثلاثا هذه لينتبه السامع، تنبيها للسامع، وكرره تأكيدا لينتبه السامع على إحضار فهمه. وقوله وكان متكئا فجلس يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئا، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه. وسبب الاهتمام، لاحظوا المعنى هذا، وهذا من كلام الحافظ بن حجر، سبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل، كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر. فإن الإشراك من، يعني الإشراك صعب، الإشراك ينبو عليه عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة، كالعداوة، بوجود عداوة يذهب فيشهد بالزور، كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج الاهتمام بتعظيمه. وقوله فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي شفقة عليه صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه، يعني يقول ليته سكت، يعني يكفي هذا، يكفي هذا يا رسول الله، يعني يشفقون عليه. وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه. انتهى من الفتح. قال المؤلف وروى البخاري عن عبد الله ابن عمرو، عبد الله بن عمرو أي ابن العاص رضي الله عنه أو عن أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أحد السابقين الإسلام وأحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، له 700 حديث، مات في ذي الحجة سنة 65 للهجرة. قال: وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو نحوه، أي ذكر نحوه، وزاد: واليمين الغموس، يعني مع الأربعة أكبر الكبائر اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ من القائل؟ قلت: وما اليمين الغموس؟ قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، يعني يحلف بالكذب حتى يأخذ مال أخيه المسلم. قلت: هنا يحتمل أن عبد الله بن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم يجيب. وقلت لكم إن شرح الحديث يعتمد على جمع الروايات، وهذا من أميز ما تميز به الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ولهذا صدق من قال: لا هجرة بعد الفتح، هكذا قال الشوكاني رحمه الله. فابن حجر هنا يقول في القائل، قال والقائل، لكن لاحظوا طريقة ابن حجر، يعني يبدأ لك بالاحتمالات ثم يعطيك في النهاية كيف وصل النتيجة المرضي عنها. قال: والقائل قلت هو عبد الله بن عمرو راوي الخبر، والمجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد الله بن عمرو والمجيب هو عبد الله، يعني الراوي الذي قبل عبد الله والمجيب هو عبد الله. قال: ثم وقفت، لاحظوا هذا الترتيب الكلام، هذا العلم يذكر لك الاحتمالات وأنه ما وصل بسهولة للمعنى ثم تبين له. قال: ثم وقفت على تعيين القائل، قلت: وما اليمين الغموس؟ يعني من السائل هذا؟ وعلى تعيين المسؤول، من المسؤول؟ فوجدت الحديث في النوع الثالث من القسم الثاني من صحيح ابن حبان، وقسم النواهي، وأخرجه عن النضر بن محمد، عن محمد بن عثمان العجلي، عن عبيد الله بن موسى بالسند الذي أخرجه به البخاري، فقال في آخره بعد قوله: ثم اليمين الغموس، قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ إلى آخره. فظهر أن السائل عن ذلك فراس، والمسؤول الشعبي عامر، يعني الشعبي، وهو عامر. وانظروا ابن حجر كيف فرح بالفائدة هذه، يقول: فلله الحمد على ما أنعم، ثم لله الحمد، فإني لم أرى من تحرر له ذلك من الشراح، انتهى. قلت: وفراس هو ابن يحيى الهمداني الكوفي، فراس الراوي عن الشعبي أو عامر بن شراحيل الشعبي، سأله. قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ فأجاب: إذن ليس السائل هو عبد الله بن عمرو، وليس المجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قد يحتمل، أو كما قد يفهمه من لم يجمع الروايات. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، يحلف بالكذب حتى يأخذ مال أخيه. وقد جاء الوعيد على ذلك فيما روى مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني بحلفه، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، يعني عود أراك، عود السواك المعروف، سيأتي معنى هذا الحديث، الذي يأخذ مال المسلم، وسيأتي أن يشمل المسلم والذمي، بيمينه الكاذبة، يوجب الله له النار ويحرم عليه الجنة. الكفارة في اليمين الغموس، يعني هذه إضافة للفائدة، هل هناك كفارة من حلف يمينا كاذبة؟ أولا، من حلف يمينا كاذبة فقد يقتطع بها مال مسلم وقد لا يقتطع. إن اقتطع وجب عليه أمران: التوبة إلى الله ورد المال وإصلاح ما أفسد. ربما حلف الإنسان يمينا أدت إلى قتل إنسان، يعني يشهد مثلا ثم يحلف يمينا كاذبا، لابد أن يرجع فيظهر الحق، لابد أن يصلح ما أفسد. وهل تجب كفارة في اليمين الغموس؟ أعجبني هذا النقل الذي نقله الحافظ ابن حجر، انظروا النقل العظيم هذا. قال ابن حجر رحمه الله: ونقل محمد بن نصر المروزي في اختلاف العلماء، ثم ابن المنذر، ثم ابن عبد البر، انظروا الجبال الثلاثة هؤلاء، نقل محمد بن نصر المروزي ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على ألا كفارة في اليمين الغموس، اتفاق الصحابة. وروى آدم ابن أبي إياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه. قال إسماعيل القاضي: ولا مخالف له من الصحابة، واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفر. طيب من الذي يقول بأن يمين الغموس فيها كفارة؟ الشافعي وجماعة، ولكن نحن نقول بحسب نقل هؤلاء الكبار إن الصحابة متفقون. هذا يؤيد ما ذكرناه في مسألة تارك الصلاة، إن قد يحصل إجماع الصحابة ثم يخالف من يخالف. وما حجة الشافعي؟ ابن حجر يقول: وأجاب من قال بالكفارة كالحكم وعطاء والأوزاعي ومعمر والشافعي بأنه أحوج للكفارة من غيره. شوفوا المعنى هذا، يعني هذا وقع في مصيبة، الكفارة لعلها خير له، وبأن الكفارة لا تزيده إلا خيرا. قال: والذي يجب عليه الرجوع إلى الحق ورد المظلمة، ورد المظلمة، فإن لم يفعل وكفر فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدي بل تنفعه في الجملة، الكفارة تخفف، لكن يجب رد الحق، الرجوع الحق ورد المظلمة. حديث 74، قال روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر يعني من أكبر الكبائر، لأن شتم المسلم الذي ليس بأب كبيرة، فشتم الآباء أكبر منه، قاله القرطبي رحمه الله. من الكبائر يعني من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، شتم الرجل، وكذا المرأة لو شتمت أمها أو أباها، شتم الرجل والديه وإن عليا، فيدخل في ذلك الجد والجدة من الجهتين. شتم الرجل والديه أي تسببه إلى شتم والديه، والشتم هو السب، يقال شتمه يشتمه، شتمه يشتمه، وشتمه يشتمه. يعني خذوا هذه الفائدة التي تكثر معكم في كتب الشروح، يقال شتمه يشتمه من بابي ضرب ونصر. ما معنى من بابي ضرب ونصر؟ يريد أن يعطيك الوزن، وزن المضارع، شتم يشتم أم شتب يشتم، هو من باب ضرب ومن باب نصر، يعني مثل ضرب. طيب ضرب ماذا نقول؟ ضرب يضرب، شتم يشتم. طيب نصر؟ نصر ينصر، شتم يشتم. كأنه يقول لك إنه يصح الوجهين في التاء في المضارع، شتم يشتم، شتم يشتم، هذا معنى قولهم من بابي ضرب، يعني مثل ضرب ومثل نصر نصر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يشتم الرجل والديه؟ هذا استفهام إنكار واستبعاد لوقوع ذلك من أحد من الناس، وهو دليل على ما كانوا عليه من المبالغة في بر الوالدين ومن الملازمة لمكارم الأخلاق والآداب، وإلا فهذه المصيبة بعدهم كثير. يعني هذه المصيبة شتم الوالدين، يعني حتى العرب كان عندهم هذا أمر عظيم جدا، جاهلية شتم الرجل والديه هذا شيء عظيم جدا، ولهذا يستنكرون الآن ويستفهمون وهل يشتم الرجل والديه؟ هل يمكن أن يتجرأ الإنسان فيشتم أباه أو يشتم أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يسب شتم غير مباشر، شتم غير مباشر، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يسب أبا الرجل كان يقول مثلا لإنسان يا ابن الكلب، فذاك يسب أباه ويقول له وأنت ابن الكلب، ويسب أمه فيسب أمه. هذا من أكبر الكبائر، تسبب في شتم والديه. انظروا إلى تعظيم الإسلام لحق الوالدين. قال القاضي جعل هذا من الكبائر لأنه سبب لشتمهما، وشتمهما من العقوق، وقد تقدم أن عقوقهم من أكبر الكبائر، ففيه أن فعل السبب كفعل المسبب. السبب هنا أن الإنسان يشتم والد إنسان، فالمسبب هو أن يعود الشتم على والده فكأنه شتم والده. قلت فكيف بالذي يشتم أباه أو أمه مباشرة؟ وعياذا بالله، وهذا موجود كثير جدا في هذه الأزمنة، فربما شتم أمه بأبيها وأمها، ليس فقط يشتمها فقط، وهذا كما سمعتم من أكبر الكبائر. لفظ البخاري إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. تتمة هذا الحديث قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. قال الحافظ وإن كان التسبب إلى لعن الوالد من أكبر الكبائر فالتصريح بلعنه أشد، لا شك عياذا بالله، عافانا الله المسلمين، إذا قال إنسان لأبيه أمه اللعن ولعنه، هذا والله عظيم جدا. هنا فائدة، فيما يتعلق بسد الذرائع. سد الذرائع يعني لا يجوز لك أن تشتم والد إنسان حتى لا يشتم والدك. قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري هذا الحديث أصل في قطع الذرائع، قطع أو سد الذرائع، وأن من آل فعله إلى محرم وإن لم يقصده فهو كمن قصده وتعمده في الإثم. من آل فعله، إذا كان الفعل يؤول إلى محرم يأثم الإنسان ويصبح كالمتعمد والقاصد. قال ومثله قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تسب آلهة الكفار فيعود فيسب ربك، لا تسب الذين يدعون أصنامهم آلهتهم فيسب الله عدوا بغير علم. قال وهذه من إحدى آيات قطع الذرائع في كتاب الله تعالى، والثانية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا، ولكن لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. سد الذرائع لأن اليهود كانوا يستخدمون الكلمة هذه ويقصدون معنى آخر، راعنا لها معنى صحيح، وانظرنا ولها معنى آخر سيء من الرعونة. فسدا للذريعة لا تستعمل هذه الكلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأن اليهود يستعملونها، فإذا استعملتها أنت استعملها اليهود وهم يقصدون القصد السيء. قال والثالثة من سد الذرائع في القرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. منعهم من شيء مباح أن تضرب الأرض برجلها لأن هذا يلفت الانتباه إليها وإلى زينتها. سد الذرائع إذن ولا تسبوا الذين يدعون يا أيها الذين آمنوا تقولوا راعنا ولا يضربن أرجلهن. وهنا في الحديث في مسألة سب للرجل والديه. والذريعة ماذا؟ الذريعة هي الامتناع عما ليس ممنوعا في نفسه، الامتناع عن المباح مخافة الوقوع في محظور. هذا كله كلام، هذا الذريعة، هذا تعريف الذريعة، هذا تعريف القرطبي. وقال الحافظ ابن حجر واستنبط منه الماوردي رحمه الله استنبط منع بيع الثوب الحرير ممن وتحقق أنه يلبسه الحرير، والعصير منع بيع العصير ممن يتحقق أنه يتخذه خمرا. هذه مسألة عظيمة، تحريم بيع ما يستعمل في المعصية، مثله الآن تحريم بيع الملابس الكاشفة للنساء إذا علم أو غلب على الظن أن المرأة تستعمله في التبرج، تحريم بيع السلاح في الفتنة، تحريم بيع العصير لمن يتخذه خمرا، وهكذا يسمونها مسألة تحريم بيع ما يستعان به على المعصية، تحريم كل لباس تفصيله أو بيعه إذا كان يستعمل في المعصية. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة فيه، أي في هذا الحديث النهي عن سب الوالدين، دليل على عظم حق الأبوين، وفيه العمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن لا يفعل، لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله، فالشريعة راعت الغالب. هذه فائدة جميلة، فيه العمل بالغالب. قال المؤلف حفظه الله باب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله باب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. روى مسلم عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة، عامر ابن واثلة ابن عبد الله ابن عمرو ابن جحش الليثي المكي، ولد عام أحد، وأثبت مسلم وابن عدي صحبته ورؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر حتى مات سنة 110 للهجرة، وهو آخر من مات من جميع الصحابة على الإطلاق. احفظوا اسمه أبو الطفيل عامر ابن واثلة، آخر ذلك الجيل العظيم والقرن المفضل. طفيل عامر ابن واثلة مات سنة 110 للهجرة. قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل. من هو الرجل الذي أتاه؟ فأتاه رجل لعله الأشتر كما سيأتي في حديث أبي حسان، ويحتمل أن السائل هو الطفيل نفسه لما في المسند عن أبي الطفيل عند أحمد في المسند. قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر، عفوا أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. فالسائل احتمل أنه الأشتر كما سيأتي، ويحتمل أنه أبو الطفيل نفسه. إذن علي بن أبي طالب سئل هذا السؤال، سئل ماذا؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب. وللنسائي فغضب علي حتى احمر وجهه وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. هذا حديث عظيم في الرد على الرافضة. لهذا قال النووي رحمه الله فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك من اقتراعاتهم. الرافضة هم الإمامية، إمامية الاثنى عشرية، ولهم معتقدات كفرية عظيمة جدا، من اعتقاد تحريف القرآن، ومن اعتقاد عصمة الأئمة، ومنها عبادتهم لغير الله استغاثة ودعاء وذبحا للأئمة والأولياء، ومن اعتقاد أن الأولياء يعلمون ما كان وما يكون، يعلمون الغيب، يعلمون متى يموتون ومتى يقبضون وغير ذلك، ومنها تكفير أكثر الصحابة الرافضة اليوم، وتكفير أبي بكر وعمر على رأس الصحابة، وتكفير عائشة، وتكفير عمرو بن العاص ومعاوية، بل تكفير أكثر الصحابة. فالرافضة أو الإمامية أو الشيعة الاثنى عشرية الموجودة في إيران اليوم عندهم عقائد كفرية من الكفر الأكبر، عقائد كثيرة من الكفر، وليس كالشيعة المتقدمين. كان الشيعة في العصر الأول عندهم مسألة التفضيل فقط، يفضلون عثمان على علي، ولم تكن عندهم هذه العقائد الكفرية. وفي رواية لمسلم قال علي: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا، القراب مثل الجراب السيف، إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها. إذن فقط هذه الجمل، لعن الله من ذبح لغير الله إلى آخر الحديث، ما خصنا رسول الله شيء، لكن عندي هذا الحديث سمعته منه وأحتفظ به في صحيفة. قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. غير أنه حدثني بكلمات أربع، هذه الكلمات الأربع: الأولى قال: لعن الله من لعن والده، إما بأن يلعن الرجل والديه صراحة عياذا بالله، وإما بأن يسب والدي غيره فيسب هو والديه انتقاما منه، وهو من الكبائر كما تقدم. جملة الثانية قال: ولعن الله من ذبح لغير الله. ذبح لغير الله صورته المعاصرة اليوم، من يذهبون إلى البدوي، إلى الجيلاني، إلى الحسين، فيذبحون الذبيحة له، وهذا موجود. ليس أنه يذبحها لله ثم يتصدق على الفقراء هناك، ليس كذلك، بل يذبحه للبدوي نفسه. وسمعت بأذني من يقول: أنا إذا لم أفعل هذا فإن يعني البدوي ينتقم مني ويقتل لي الماشية، لا بد أن أذبح له. فقلت له: إذن هذا ليس وليا، إذا كان يقتل ماشيتك على أمر ليس واجبا عليك. يعني هذا سمعته يعني في مرحلة الثانوية، رجل يذهب إلى جميع الموالد ويأتي بالذبيحة ويذهب بها إلى مولد فلان وسيده في فلان. نعوذ بالله من الشرك، وهذا من الشرك أنه عبادة لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. وأما عند المتقدمين كان عندهم صور أخرى كيف يذبح الإنسان لغير الله. قال النووي رحمه الله: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، يعني يقول باسم البدوي، باسم المسيح. باسم المسيح يفعله النصارى، لكن ما يقول أحد باسم البدوي، إنما هو يذبحه للبدوي. هذه الصورة ما كانت كثيرة عند المتقدمين. المراد أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك. قال: فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابه. لماذا لا تحل؟ أن أهل به لغير الله. قال: فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذبح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. وهذا الذي يفعلونه، يقصدون تعظيم المذبوح ويقصدون التقرب له، هذه العبادة يقصدون التقرب له. أختنا تقول ماذا لو ذبح لله لكن عند قبر الولي؟ هذا يكون مبتدعا ضالا، يعتقد أن المكان هذا مكان صالح للقربة لكن لا يكون مشركا. ذبح لله مثل الذي يدعو الله عند قبر الولي، يقول هذا مكان إجابة للدعاء، نقول لو كذبت، ليس مكان إجابة الدعاء، أنت تفتري على الشرع، ولكن لا يكفر بذلك لأنه يدعو الله، بخلاف من يذبح للميت أو يدعو الميت. تقوم الحجة ولا تقوم الحجة لا يعنينا الآن، يعنينا تقرير أن الفعل كفر، يعنينا تقرير أن الفعل كفر. لسنا مشغولين بقضية هل قيمة الحجة أو ما قيمة الحجة. يذبحها للولي متقربا لله بذلك، هذا كفر أيضا؟ نعم هذا كفر، إذا ذبح الولي متقربا الله هذا كعباد الأصنام، كانوا يدعون ويذبحون لأصنامهم متقربين إلى الله، وهكذا صرحوا، وما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. ما دام أنه ذبح الولي متقربا إلى الله وهذا أحمق. والذي في قلوب هؤلاء وفي ألسنتهم أعظم من ذلك بكثير جدا، يعني لا تنخدعوا بشبهات بعض الملبسين، هؤلاء يعبدون الأموات عبادة ويخافون منهم خوفا أعظم من خوفهم من الله، ويعتقدون فيهم علم الغيب، ويعتقدون فيهم السماع. ألا ترونه مثلا في أسيوط يدعو البدو الذي في طنطا، يدعو ثم يقول أخاف يضرني، يعني هو يعلم الغيب ويطلع عليه ويسمع صوته، فجعلوا الأموات يسمعون السمع المطلق الذي لا يكون إلا لله، وهذا كفر عظيم أيضا، شرك في الأسماء والصفات، ودعاء وذبح هذا شرك في الألوهية، واعتقاد النفع والضر هذا شرك في الربوبية عياذا بالله. وتجد الواحد منهم تقول لو احلف بالله فيحلف أيمانا كاذبة، لكن احلف بالبدوي لا يمكن، سيضره ويصيبه في الحال نعوذ بالله. هل يعذر بجهله؟ هذه مسألة كبيرة عظيمة، وانشغال بها ليس مفيدا. قرروا وانصحوا وبينوا أن هذا الفعل شرك وكفر، هذا هو واجبنا، هذا هو واجبنا. مسألة اختلف فيها العلماء ولهم فيها ضوابط، سبق أن تكلمت في ذلك. تتمة كلام النووي رحمه الله قال: وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان، يعني عندما يأتي السلطان في الموكب يذبحون بين يديه الذبائح هكذا تقربا إليه، أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى، ويحتمل الفعل هذا. لذلك قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، يعني وليس ذبحا له، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم. من كلام المتقدمين في كون الذبح لغير الله يخرج من الملة قول الحسن بن علي البربهاري رحمه الله الحنبلي، توفى سنة 329 في شرح السنة له، يقول: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من أهل الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، انتهى. والجميل أنه قرن بين الذبح وبين الصلاة، وكلاهما عبادة وفعلها شرك يخرج من الملة. قال والجملة الثالثة قال ولعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من آوى محدثا, آوى يعني حمى, يقال آوى بالقصر وآوى بالمد, ويأتي الفعل متعديا ولازما. والقرآن جاء في بالموضع, جاء القرآن ذكر في اللازم أرأيت إذ أوينا, أوى أوى أوينا إلى الصخرة, وفي المتعدي وآويناهما إلى ربوة. القصر في اللازم أكثر, المد في المتعدي أكثر كما يقول القرطبي, وآويناهما إلى ربوة. من آوى محدثا بكسر الدال, المحدث هنا هو الذي جنى على غيره جناية, وإيواؤه إجارته من خصمه, والحيلولة بينه وبين ما يحق استيفاء منه. يدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة, المحدث الذي جنى جناية, جناية على شخص قتل مثلا فيأتي من يؤويه, أو سرق فيأتي من يحميه من إقامة الحد, أو جنى على الدين فابتدع فيأتي من يحميه أيضا ليتمكن من نشر بدعته. لعن الله من آوى محدثا, فيدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة إذا حماه عن التعرض له والأخذ على يده لدفع عاديته. قاله الطيبي رحمه الله. هل هناك رواية محدثا آوى محدثا آوى محدثا؟ النووي رحمه الله ينقل عن القاضي عياض في باب فضل المدينة من صحيح مسلم, من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا قال ما حاصله ولم يروى. قاضي عياض يقول لم يروى هذا الحرف إلا محدثا بكسر الدال. ثم قال وقال الإمام المازري روي بوجهين كسر الدال وفتحها آوى محدثا آوى محدثا. قال فمن فتح أراد الإحداث نفسه. آوى محدثا يعني آوى بدعة, نصر بدعة. ومن كسر آوى محدثا أراد فاعل الحدث, يعني آوى المبتدع انتهى. وقال ابن الأثير رحمه الله الحدث الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول, فمعنى الكسر من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح محدثا هو الأمر المبتدع نفسه, ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه. فإذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه انتهى. الجملة الرابعة قال ولعن الله من غير منار الأرض. منار, منار الأرض يعني علامات حدودها, علامات الحدود. الأرض الآن عندنا الأرض الزراعية يسمونها الصنيف, الحد الفاصل بين أرض وأرض, أو في أراضي المباني يضعون مثلا حجرا أو يضعون سيخا من الحديد كعلامة, فيأتي الإنسان الجائر فيحرك هذه العلامة قليلا ليستفيد شبرا أو شبرين. قد جاء في الصحيحين من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين, في رواية طوقه يوم القيامة. يعني عياذا بالله في يوم القيامة والشمس تدنو من الرؤوس والناس مشغولون مهمومون, سترون أناسا يحملون على أعناقهم أراضي من سبع أراضي, شبر الواحد يطوقه من سبع يحمل, كما أن يوم القيامة هناك من يأتي ويحمل بعيرا وشاة وأبعرة وشياها ويحمل ذهبا وفضة على رقبته مما غله وأخذه من المال العام. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هنا يحتفظ بهذه الصحيفة التي فيها الأربع كلمات أو أربع جمل, وفيها إطلاق من الفوائد إطلاقي الكلمة على الجملة أربع كلمات, وهي ذكر جمل. وهذه الصحيفة التي كان يضعها في قراب سيفه قد صح أنه كان مكتوبا فيها أشياء أخرى أيضا، فيها أشياء أخرى إضافة إلى الأربعة هذه. قال الحافظ ابن حجر: وللنسائي من طريق الأشتري وغيره عن علي: فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، يعني دماؤهم متساوية، ولو أصدر أحدهم أمانا فأمانه معتبر يسعى بذمتهم أدناهم. الحديث: ولأحمد من طريق طارق بن شهاب فيها فرائض، فيها في الصحيفة فرائض الصدقة يعني الزكاة. وقال: والجمع بين هذه الأحاديث، يعني كيف، هل فيها أربع كلمات أم فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم أم فيها فرائض الصدقة؟ قال: والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة، وكان جميع ذلك مكتوبا فيها، فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه والله أعلم. وقد بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي، وبين أيضا السبب في سؤالهم لعلي، لما سألوه، وبين السبب في سؤالهم لعلي رضي الله عنه عن ذلك. خرجه أحمد والبيهقي في الدلائل، دلائل النبوة، من طريق أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال قد فعلناه، فيقول صدق الله ورسوله، فقاله الأشتر. هذا يبين السائل والأشتر، متقدم معنا أنه احتمال أبو الطفيل والسائل. فقال الأشتر: هذا الذي تقول أهو شيء عاهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون الناس؟ فذكره بطوله، وذكر فيه الأشياء هذه المجتمعة. قال الحافظ: وقد تقدم في كتاب العلم من طريق أبي جحيفة: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. ما عندنا شيء. القرآن هو القرآن، أو الفهم أن يفهم في العلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، يعني الدية وأحكام الديات، وفكاك الأسير، ولا العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. قال ابن حجر: والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها، وأتمها سياقا طريق أبي حسان كما ترى. انتهى كلامه. إذن فيها الجمل الأربع: لعن الله من لعن والديه إلى آخره، وفيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وفيها الصدقات، وفيها العقل يعني الدية، وفكاك الأسير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.